فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
روى المصنف بسنده عن سعد بن هشام قال: طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس فسألت عن الوتر أو وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي عائشة رضي الله عنه وأرضاه. فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى فناشدته فانطلق معي، فاستأذننا على عائشة فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. فأبى فناشدته فانطلق معي، فاستأذننا على عائشة فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال: قلت نعم. قالت: نعم المرء كان عامرا. قال: قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: قلت حدثيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال: قلت بلى. فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب يرضى عنكم جميعا، حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان يوتر بثمانية لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتسعة، ولا يسلم إلا في التسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فذلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، فتلك 9 ركعات يا بنية. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى داوم عليها، وإذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبت عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال: فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: هذا والله هو الحديث. قال: ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافئها بي مشافهة. قال قلت: لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. الله أكبر. شوف، حتى ولو كان فيه إحن، العلم لا بد فيه من الإحان الحق، على العالم الحق، وهذا أفضل ما يكون. هنا سعد بن هشام أراد أن يطلق زوجته ويشتري فرسا خيلا ثم يجاهد في سبيل الله وينفرد بذلك ولا يكون له عمل إلا هذا. فقالوا له ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفعلوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يردهم وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيوتات النبي يسألون عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها، فقالوا أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لها تزوج النساء يعني تخلية لعبادة ربي. فقال النبي ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فرجع إلى ابن عباس يسأله عن الوتر، فقال ألا أدلك على أعلم الناس بالوتر؟ وهذه قال فيها جمهور العلماء يستحب الإشارة إلى الحمل على الأعلم رضي الله عنك سمع وحسن الله عليك. هذه الإشارة في الحمل على الأعلم. وكانت الإحالة من ابن عباس دلالة على الإنصاف وعلى الرفعة وعلى نبل الخلق وعلى العلم حقا، وأنهم ما رفعوا إلا راية الله وما أرادوا إلا الله، ولو أرادوا شكرا لما فعلوا ذلك، ولو أرادوا شكرا لما فعلوا ذلك. فالغرض المقصود بأن ابن عباس حال على عائشة رضي الله عنها وأرضها، وعائشة في غير مرة من خصومة أو نزاع بين الصحابة كانت الإجابة عندها حينما قالت على الخبير سقط والإجابة من عندها تأتي. نعم، ولذلك كان الصحابة والكرام كل منهم يحيل على الأعلم. ابن عمر لما سئل عن آية في القرآن وكان ابن عباس موجودا قال اسأل بها هذا وأتيني بالجواب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. بقولي فاستتبعت حكيما بن أفلح يعني استصحبت معي لنذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، والمعنى أنه بأبي وأمي كان متحليا بكل جميل من الخلق رضي الله عنك سمع وحسن الله عليك وأدخل الله عليك السرور. فقالت كان خلقه القرآن يعني كانت المكارم من الأخلاق ونبل الخلق مستمدة من كتاب ربه، وأنه كان يطبق القرآن يمشي وهو يمشي على الأرض، وكان متحليا بالأخلاقيات التي أمر الله بها سبحانه وتعالى فعلها ووصف بها أنبياءه وأولياءه. فكان يعمل بحدوده وأحكامه وآدابه وينشر ذلك عملا بين الناس. ثم لما سأل عن قيام الليل، فقالت له: ألست تقرأ في أول السورة يا أيها المزمل؟ فهذه أول ما نزلت قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة الكرام على الوجوب. الخلاف هل نسخ عن النبي أم لا، لأن آخر السورة نسخت الوجوب إلى الاستحباب، ولذلك قالت: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. هذا ظاهر أنه صار تطوعا في حق رسول الله والأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح نسخ. قال النووي: ولا يسلم إلا في التسعة. النبي أوتر بواحدة أو بثلاث متواصلات ومتفرقات، وأيضا أوتر بخمس متواصلات تشهد واحد وسلمين، وأوتر بسبع يقعد في السادسة يتشاهد ثم السابعة ويسلم، أو سبع متواصلات بتشهد واحد في الأخيرة، أو تسع يجلس في الثامنة. هذه سورة واحدة، يجلس في الثامنة ويجلس في التاسعة ويسلم. فلما أسن وأخذ اللحم، يعني كبر سنه بأبي هو وأمي وزاد لحما، أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن في رواية النسائي كما قلنا على الصورة الثانية التي بينتها. ابن حزم قال: الوتر والتهجد في الليل ينقسم إلى 13 وجها، أيها فعل أجزاه مذكرها. قال: وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي 12 ركعة يسلم من كل ركعتين، ثم يصلي ركعة واحدة يسلم منها، وهذا ما قالته عائشة: أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وفي رواية قالت: صلى 12 ركعة وأوتر بواحدة. أما قولها ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وهذا أخذ بظاهره أحمد أنه بعد الوتر يصلي ركعتين، هذه ليست سنة، لكن قد يفعلها أحيانا. أخذ ظاهره الإمام أحمد والأوزاعي وأباح ركعتين بعد الوتر جالسا، وانكره مالك وقال رضي الله عنكم أحسن الله لي. يا الله يرضى عنك أحسن لي. قال النووي: الصواب أن فعله لبيان الجواز ولم يواظب عليه، وهذا صحيح، قد فعله مرة مرتين لبيان الجواز، لكن ليس سنة، ولأن أحاديث الصحيحين أشهر وأقوى إسنادا قد ثبتت أو ثبت فيها أنه كان آخر صلاته الوتر، فكان يؤخر الوتر ليكون آخر صلاته. ولأنه قال ابن عمر: صلاة الليل مثنى 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 مثنى، فإذا خشى الصبح أوتر بواحدة، لأن الحديث كثيرة سمراء فيها تنوع الفعل، وتنوع الفعل بعض العلماء اطلع عليه وبعض العلماء لم يطلع إلا على بعضه، فتمسك بالبعض حصل الخلاف. في قولها: ولم يقرأ القرآن في ليلة، أي بكماله، لأنه كان يرتل القرآن ترتيلا، وكانت قراءته مدا. قال الله الحديث الذي يريد أكلمها أي عائشة حتى أشافيها، يعني ابن عباس يقول: لولا أنني لا أكلمها لا لشفهتها به. قال: ليتني علمت بذلك ما حدثتك هذا الحديث، يعني ليذهب فيكلمها. طبعا لا يظن في ابن عباس أنه لا يكلم عائشة، لكن قد يكون الأمر فيه ما فيه منعه من ذلك، بل هو دخل عليها حين موتها وقال لها: أبشري أبشري أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت والنبي لا يحب إلا طيبا، وأنت زوجته في الدنيا والآخرة. وقال لما قال ذلك قال لها: وأنزل الله براءتك من فوق السبع سماوات. قالت: إليك عني يا ابن عباس، فإني أعلم نفسي منك. الحديث خرج مسلم والنسائي. ثم قال المصنف عن قتادة بإسناد نحو قال: يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. بعدما يسلم ثم يصلي ركعة، يعني هنا 8 ركعات متواصلات، ثم يصلي ركعتين، ثم ركع في تلك 11 ركعة أبني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب70 وصلى ركعتين وهو جالس، وبعدما سلم بمعنى إلى المشفى. شوف بعد تقول ثم يسلم تسليما، يبقى تسليما هذا إطلاقا هو احتج به العلماء على أنه يحوي السلام الأول ويحوي سلامين أيضا. ثم يسلم تسليما مطلقا هو الآن نزل تحته أن يسلم تسليمتين في قولها يسمع من الإسماع، يعني يستحب الجهر بالتسليم. هذا ليعلم من أراد أنه قد خرج من الصلاة، وأيضا يتعلم السلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يصلي ركعة، يعني الركعة التي يوتر بها صلاته. وفي رواية أخرى يسلم تسليما يسمعنا، وفي رواية يسلم تسليمه تسليمة أو تسليمة يسمعنا. في قولها حتى بدن من التبدين والكبر والضعف، أي مسه الكبر، وليس كذلك، ولكن حتى بدن يعني حمل اللحم. فكان صلى إلى 9 فصلى إلى 6 لما حمل اللحم بغير الوتر، والسبع أي 7 بالوتر. وهذا هو حديث أن عائشة سئلت عن صلاة النبي في جوف الليل، فسرد الحديث كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع الأهل فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواك موضوع. حتى يبعث الله ساعته التي يبعث فيها. نعم. قالت: من الذي فتسوق ويسبع أو يسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلى فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن أم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة، ولا يسلم ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله. ولا أقول شيء منها حتى أقول الثامنة، ويسلم ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله، أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد أن يوقظ أهل البيت، يعني من الجهر بالتسليم. ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب، ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ ثانية فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو به، ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا، فنقص من 9 سنتين، فجعلها أي فعلها 6 ركعات بغير الوتر، ولا 7 ركعات بالوتر، فالست والسبع باعتبار ضم الوتر إليه. يعني النبي كان يصلي 11 ركعة أو 9 ركعات، فلما بدنا جعلها 7. فلما بدنا جعلها 7، يعني لما حمل اللحم أو كبر سنه جعلها سبعا بأبي هو وأمي. وحديث يصلي العشاء ثم إلى فراشي ولم يذكر الأربع وساق الحديث فهو واحد في هذا. وساق الحديث فيصلي ثمانية ركعات يساوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منها إلا في الثامنة. قالت فإنه كان يجلس ولا يسلم فيصلي ركعة الوتر بها ثم يسلم تسليما يرفع بها صوته حتى يوقظ النومان. هذه كلها وصف لصلاة النبي في الليل ولها 13 وجه كما قلت. من الوجوه أنه يصلي أربعا ثم ينام ثم يستيقظ ويصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا، ومنها يصلي تسع بوتر واحدة، ومنها يصلي سبع عندما كبر سنه. الفوائد المستنبطة: وجوب الإحالة على الأعلم، معرفة الفضل الأهلي، ابن عباس بمعرفته مع الفضل لعائشة رضي الله عنها: تفضل يا سمراء وادعوا لنا فإذا انتهيت من الصلاة وما زلنا فارجعي رضي الله عنها. من أنشأ عبادة فليستدم عليها، من أنشأ عبادة فليستدم عليها حتى بعدما حمل اللحم بأبي هو أمي ما ترك قيام الليل، وكان يقرأ ويقرأ حتى إذا يقرأ قاعدا حتى إذا قارب 100 آية قام سبحان ربي العظيم. إذا كم كان يقرأ لما حمل وبدا، كم كان يقرأ من القرآن، أمر عجيب جدا. طيب هذه الفوائد المستنبطة، لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على الشعب، وإن شاء الله صباحا يكون ضوابط الفقه حتى في الشعب سأقلل منها بعض الشيء. وفي أسئلة تفضلوا. ندى تقول الركعات المتصلة بدون شهود نركع ونسجد بدون منافس شهود. نعم حتى الثامنة، نعم نعم الثامنة متواصلات ثم التشهد ثم لا سلام، تقومي وتأتي بالتاسعة ثم التشهد والسلام. هل يجوز القراءة من المصحف؟ نعم يجوز القراءة من المصحف. في أسئلة: ما حكم رضع غير المسلمين عندما يقول أجازة سعيدة فهي امرأة السلام الذي لا ترد عليه، وما يجوز بحال الأحوال أن يقال أن يرد عليه في هذا؟ الترك دليل حين موقع الإثبات، الترك دليل حين موقع الإثبات. هل يجوز قراءة المصحف في القيام؟ نعم يجوز، فعله مولى من موالي عائشة صلى بها في رمضان. تأخرت يا أحمد جزاك الله خير. قال المصنف: وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وفي رواية من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين آية يدخل الجنة إلا أن يموت فإذا مات دخل الجنة. شوف هذا يعني حديث عجيب في الكلام على هذا الباب، وهو الكلام على مبتدع أخرج كتاب بدعة من قرأه مغفل، ومن شرحه أشد غفلة، ومن اعتمد عليه ابتدع في دين الله جل في علاه. هذا كتاب عبد الله الغماري. طيب هنا عندنا الحديث قال من قرأ الكرسي دبر الصلاة لم يكن بينه وبين الجنة أن يدخل الجنة إلا أن يموت، في دلالة على عظيم فضل آية الكرسي بعد التسبيح أو بعد الصلاة، فهذه من أذكار الصلاة أن يقرأ آية الكرسي. تخصيص آية الكرسي بالذكر نعم. روى المصنف بسنده إلى أبي بن كعب أن النبي قال: أية آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: الله ورسوله أعلم. فردها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال النبي: ليهنك العلم أبا المنذر، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وفي رواية: أي آية معك أعظم من كتاب الله؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، فوالذي نفسي بيده أن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذه الآية آية عظيمة جدا، آية الكرسي، تحوي التوحيد وتحوي الخضوع ربنا المجيد، وأيضا تحوي الكلام على الأسماء والصفات. مطلع الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففيها أولا إفراد الله بالعبادة، وهذه قضية الكون الكبرى. وفيها تسمية الله جل وعلا بالحي القيوم الذي يتضمن صفة الحياة الأزلية الأبدية والقيومية، وأنه القائم على كل نفس بما كسبت، وأن الخلائق جميعا يصمدون إليه وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه جل في علاه. ويستجيب له: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق وأعبد غيري، أرزق وأشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فروشهم، فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم. وفيها الصفات السلبية: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا سنة ولا نوم لكمال قيومته ولكمال حياته وعدم حاجته سبحانه جل في علاه. لذلك قال له: ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا أيضا فيها أصل الشفاعة، وأن الله لا يقبل الشفاعة إلا بشرطين: الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع. الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع. فآية الكرسي عظيمة جدا في قوله: الله لا إله إلا هو، كما قلنا تقرير التوحيد، الحي القيوم، صفة الحياة القيومية الأزلية الأبدية لله جل في علاه، وهو قائم على كل نفس، لا تأخذ سنة ولا نوم من صفات السلبية، له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه الملك التام لله جل في علاه، والقوة والعظيمة والجبروت والكبرياء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا أستاذ إبراهيم. في قول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هنا لفهم مسألة الشفاعة، وأن الشفاعة لابد فيها من الإذن والرضا، الإذن للشافع والرضا عن الشافع المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أياد الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. أعرف أنا شرحت هذه الرسالة، شرحت هذه الرسالة بالرد عليها ضمنا في شرحي لكتاب أفعال الرسول، فتكلمت عن مسألة الترك هل هو دليل أم لا، وشرحتها وفندتها وبينت ما فيها ومن المآخذ عليها. يعلم بين أيديهم وما خلفهم، وهذه فيها دلالة على سعة علم الله جل في علاه، لا سيما أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. كما كقوله: ولو أرادوا خروج العدل لعدتهم إن كان لهم بعثهم فثبتهم قيل قدم على القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ففيها التوفيق والتسديد من الله جل وعلا، وأن أفضل ما يتسلح به المرء ويتشفع به وأيضا ما يتعبد به هو العلم. من قال يحطون بشيء من علمه، بشيء من علمه، كما قال موسى عندما رأى الخضر عصفورا يأخذ من البحر، فقال يا موسى أنت على علم علمكه الله ما علمني، وأنا على علم علمني الله ما علمكه، وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كهذا العصفور عندما يأخذ من البحر. أرأيت؟ والله يعلم ما كان وما يكون، ولم يكن كان كيف سيكون. الله أكبر، نعم ربي، هذه الآية هي أعظم آيات القرآن، لذلك سنفرد الكلام على فوائدها إن شاء الله. أنا فقط أمر الكرام لتعبي ومرضي، وبعد ذلك سنفرد ونفند فضائلها وحدها بإذن الله. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي عظيم جدا، وقال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، فكيف بالعرش؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول السماوات السبع والأرض السبع كإبرة في فلات، إبرة حلقة في فلات بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس، فكيف يكون العرش؟ سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك. اللهم أمين. رضي الله عنك يا عبد الرحمن. إن كنت جالسة ممكنة يعني الجلوس جالسة فنعم صلي، أما إن كنت مضطجعة فلا، أعيد الوضوء وصلي. ولا يؤود حفظهما يعني لا يسقله، إن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا على عظيم قدرته وعظيم جبروته وكبريائه سبحانه وجل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. من ذا الذي يشفع عند الله بإذنه على من يديم وخلفه من يحطون شيء من علمه أبشاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعني لا يثقله حفظهما، فإن الله قوي قادر وهو العلي العظيم، علو الشأن وعلو المكانة وعلو الكبرياء وعلو القهر سبحانه وجل في علاه، وهو فوق العرش أيضا بائن من خلقه. نقف عند هذا والفوائد حتى تكون بعد التفصيل. أول شيء خلقه الله العرش ثم القلم. رضي الله عنك يا إبراهيم، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. أما قوله أول ما خلق الله القلم، فمعناها يعني عندما خلق الله القلم، حين خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. رضي الله عنك يا سمرة، أحسن الله عليك، هذا من نبلك وعظيم خلقك ورفيع سماتك وصفاتك الطيبة. طيب، وسلامك الله إبراهيم. أما أريد أن يسكنها جن، الله أكبر، عندما يقيها زوجها أسمع أنا الرقية وأحصل لي خوف وارتجاف وهذه لا أتحكم فيهما، هل هذا يعني يسكن جن؟ لا، لكن هذا خوف طبيعي، هذا خوف جبلي، استغفر الله، خوف جبلي. لكن عليك بالمعوذات، أو ما تسمعي ذلك عليك بالمعوذات قراءة آية الكرسي، هذا فقط يكون جيد. أستاذ محمد ارجع للمشرفين سيأتوك به. نعم، العرش قبل القلم. هل يصلح الابن وليا لأمه في زواجها؟ قد قال الشافعية نعم، والحاملة قالوا لا يصلح. الشافعية قال لا يصلح، والحاملة قالوا يصلح، في خلاف العلماء، وإن كان الصحيح الراجح أن الابن يصلح وليا. يقال بأن ابن أم سلمة والذي زوج أم سلمة، وما أراه صحيحا. رضي الله عنكم جميعا.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فدافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيا.